السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله الله. هذا الاسم الذي ابتدأنا به، فبينا معناه وشيئا من بركته وهداه، وشيئا من ثمرات الإيمان به، وبينا أن أكبر ثمرة للإيمان باسم الله الله هي تحقيق مقتضى هذا الاسم، وهذا المقتضى هو العبودية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها، حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبينا أن هذه العبودية معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وذكرنا أن للعبادة ركنان لا تقوم إلا بهما، وهما كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. وحينما تحدثنا عن هذين الركنين أثرنا بعض الشبهات وحاولنا أن نجيب عنها، فقلنا إن بعض الناس يعترض على مفهوم العبودية بمسألة حرية الرأي والعقيدة ونحو ذلك، وذكرنا قبل ذلك قضية العقل وحدود هذا العقل في شرع الله سبحانه وتعالى. أجبنا عن هذه الشبهات، وحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن شروط قبول العبادة. فإن العبادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا ليس معناها أن نؤدي أي صلاة أو أي صيام أو أي زكاة أو أي حج، فالله العزيز سبحانه وتعالى لا يتقبل أي عمل، إنما أراد من العباد أن يقدموا له أحسن العمل. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي القضية، إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنتعبد له بأي عبادة، إنما خلقنا لنتقرب له بأحسن العبادة. ولا تكون العبادة على هذا النحو ولا على هذا الوصف إلا بشرطين، فأما الشرط الأول فهو الإخلاص، وأما الشرط الثاني فهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فهلم بنا اليوم إن شاء الله معشر الإخوة ويتوى الأخوات نتأمل هذين الشرطين. فأما الشرط الأول فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلمة الإخلاص في اللغة العربية تدل على الصفاء، تدل على الصفاء والنقاء من الشوائب، وتدل على الخلوص والتميز كذلك. وأما في الشرع فمعنى الإخلاص أن يريد العبد بعمله أو عبادته أن يتقرب إلى الله عز وجل وحده، أن يريد العبد بعمله أو عبادته أن يتقرب إلى الله عز وجل وحده، هذا الذي أمرنا به. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن هذه الآية تحمل منهج حياة، أن نحول كل حياتنا لله سبحانه وتعالى إذا جعلنا في كل عمل من أعمالنا نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى الأعمال المباحة إذا جعلنا فيها نية أن نتقرب بهذه الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى تحولت إلى عبادة بسبب نية الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الزمر، قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن هذا الإخلاص ليس أمرا للمسلمين من هذه الأمة فقط، وإنما هو أمر لكل أمة مضت وكل أمة تأتي. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإخلاص الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. والناس يحملون في أذهانهم مفهوما خاطئا لمعنى الإخلاص. كيف ذلك؟ المرأة التي تبذل كل السبل لإرضاء زوجها تقول: أنا مخلصة لزوجي. والرجل الذي يحاول إرضاء أبنائه بكل الوسائل وبشتى الوجوه يقول: أنا مخلص لأبنائي. وهذا الذي يكد في العمل ويتعب ويبذل كل جهده لإرضاء صاحب العمل يقول: أنا مخلص لصاحب العمل. وهذا الذي يوفي لصديقه ويبالغ في إكرامه ومجاملته يقول: أنا مخلص لصديقي غاية الإخلاص. هؤلاء جميعا ليسوا مخلصين، لأنهم إنما عملوا أعمالهم للبشر. فالمرأة التي تتفنى في خدمة زوجها همها وغايتها أن ترضي زوجها وفقط. وهذا الرجل الذي يحاول أن يرضي أبنائه بكل الوسائل وشتى الوجوه همه أن يقول عنه الأبناء: إنه أب كريم أو رحيم أو أب يحسن التربية الأبناء. وهكذا العامل الذي يعمل لإرضاء صاحب العمل، والصديق الذي غايته أن يرضي صديقه. ليسوا هؤلاء على إخلاص ما داموا يريدون وجه الناس، وإنما الإخلاص حقا أن يجعلوا أعمالهم هذه كلها لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: فكيف نعرف الفرق بين هذا الإخلاص الزائف والإخلاص الحقيقي في مرتبته الصحيح؟ والجواب: اختبر نفسك. إن كنت إنما تطعم زوجك لوجه الله سبحانه وتعالى وتكرمها لوجه الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم واحتسابا لأجرك عند الله، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليها وتحسب لك صدقة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن هذه النفقة حينما يحتسبها الرجل تكتب له عند الله سبحانه وتعالى صدقة. إذا كنت بهذا الحال مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى فسيظهر أثر الإخلاص في حياتك. فإذا وجدت من امرأتك طاعة ووجدت منها تحببا وتوددا حمدت الله سبحانه وتعالى، فهذا الفضل من الله. وإذا وجدت منها خلاف ذلك، وجدت أنها تعصيك وتعاندك وتصر على أن تخالف أمرك، فاعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وبذلك يطمئن قلبك ويهدأ بالك ويرتاح الضمير الذي يسكن بين جوانحك. هذه هي أهم الفروق بين المخلص الحقيقي والمخلص الزائف. إن الذي يعمل ويتقن عمله لوجه الله سبحانه وتعالى لا يضره ولا ينفعه أن يذمه صاحب العمل أو أن يثني عليه، لأن قصده بالدرجة الأولى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله هذا وإخلاصه له لله سبحانه وتعالى. لا يريد أن يرضي صاحب العمل، لا يريد أن يحصل على شهادة تقدير، لا يريد، وإنما يفعل ذلك يبتغي أجره من الله سبحانه وتعالى. هكذا ترى الإنسان يترقى في مراتب الإخلاص إذا فهم هذا المعنى. بل إن هذا المعنى الحقيقي للإخلاص إذا استقر في قلوب كثير من الناس زانت همومهم. إن من الناس من يحسن ويساء إليه، إن من الناس من يعطي ويحرم، إن من الناس من يمد يد المعونة ويلقى مع ذلك يد الطعن وسكين الجراح تمتد إلى قلبه وإلى ظهره، وهو مع ذلك لا يدري ماذا يفعل. لو كان هذا مخلصا لله سبحانه وتعالى ما تأثر بهذه المواقف، لأنه يحتسب أجره عند الله. صحيح أن النفس يصيبها بعض الحزن، صحيح أن النفس تتأثر شيئا ما لهذه الطبائع، لكن الذي يريد أجره من الله سبحانه وتعالى لا يتراجع عن عمل الخير. لا نقول كما يقول بعض الناس اعمل الخير وألقيه في البحر، وإنما نقول اعمل الخير واحتسبه عند الله، فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف أفعال المخلصين، قال ابن القيم في مدارج السالكين عن هؤلاء المخلصين، قال: فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور. لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. كذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يصف المخلصين. إن المخلص ينظر إلى الناس كأنهم جميعا من الصبيان أو من الموتى أو لا تؤاخذني من الحيوانات، لا يلقي لهم بالا أصلا. فهو إذا تعبد لله سبحانه وتعالى لا يهمه رآه الناس أم لم يروهم، فيؤدي عبادة السر في السر وعبادة العلن في العلن، لا يريد إلا وجه الله. المخلص لله سبحانه وتعالى لا ينتظر ثناء الناس، والمخلص لله سبحانه وتعالى لا يؤثر في عمله وهمته ونشاطه أن يذمه الناس، لأنه لم يرد من الناس شيئا، وإنما أراد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإخلاص الذي أمرنا به، وبغير الإخلاص لا يقبل العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا هو الطريق. وأخرج النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأما الذي يريد وجه الناس، وأما الذي يفر من ذم الناس، وأما الذي يريد الدنيا بعمله فلا يقبل منه العمل. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأجل ذلك فإن الإخلاص ينافيه الشرك، فإن الإخلاص ينافيه الشرك، والشرك نوعان فافهم واعلم، شرك أكبر وشرك أصغر، وكلاهما يؤثر على العمل إما كليا وإما جزئيا كما سنعرف. فما معنى الشرك الأكبر؟ معناه أن يجعل الإنسان لله ندا في عمله، معناه أن يتعبد الإنسان مع الله إلها آخر أو أن يعبد إلها آخر من أول الأمر. هذا الشرك الأكبر يضر صاحبه أيما ضرر، ولا يقبل منه أي عمل، سواء كان يعبد صنما أو حجرا أو شجرا أو بقرا أو بشرا. فلو افترضنا جدلا أن هناك إنسانا على وجه الأرض منذ أن ولد لم يعرف الشر قط، وإنما هو يحب الخير دائما، يحسن إلى الناس ويتودد إليهم، هذا الشخص إذا رأى فقيرا تصدق عليه، وإذا رأى مسكينا لم يحرمه، هذا الشخص طيلة حياته لم يعرف سرقة ولا زنا ولا غشا ولا انتهك أي حرمة للناس. تخيل أن هناك شخصا على هذا الحال لكنه فقط يقول باسم الآب والابن والروح القدس، أو يقول إن يسوع هو الرب، أو يعتقد أن عزير ابن الله، أو يعتقد أن البقرة تضره أو تنفعه، أو أن الحجر يضره أو ينفعه، أو أن صاحب القبر يضره أو ينفعه. لو افترضنا جدلا أن هناك شخصا على هذا النحو بهذه الصورة، هل يقبل منه عمل الخير الذي يقدمه؟ لا، لا ينفعه عمله في الآخرة. كيف؟ أليس قد قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ والجواب بلى، قال الله سبحانه وتعالى ذلك، لكنهم منعوا وصول عملهم إلى الجزاء، منعوا أنفسهم من تلقي جزاء العمل، ذلك لأنهم جعلوا حاجزا قويا بينهم وبين جزاء عملهم الصالح. هذا الحاجز القوي هو الشرك. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، إن الذي يشرك بالله، إن الذي يعبد مع الله إلها آخر، إن الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن الذي يعبد البقر أو الحجر أو الشجر أو البشر، كل هؤلاء لا ينفعهم عملهم يوم القيامة بيقين، وهذا اعتقاد راسخ في قلوبنا. والذي يسمع هذه الآيات ويعتقد خلاف ذلك فهو على ضلال مبين، لأنه يكذب رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم اسمع وتأمل ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه. قال المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، هذان الرجلان كانا كافرين. قال المسيب فوجد عندهما أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويمنعه ويحرسه، كان يدفع عنه أذى الكفار الذي نسب إليه. ولقد دعوت إلى دين علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. هذا الرجل الذي كان ينصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن على الإسلام، هل نفعه هذا العمل؟ تأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي وهو يحتضر وهو يموت، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وقال أبو جهل وعبد الله بن المغيرة قال جميعا: قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل الرجل حائرا بين داع الخير وداع الشر. هذا يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وهذان يقولان له أترغب عن ملة أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الكلمة وهما يعودان بهذه المقالة التي قالها، حتى كان آخر ما قال أبو طالب قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إن الذين يزعمون أن أبا طالب مات على الإسلام كأنهم لم يسمعوا هذا الحديث ولا سمعوا هذه الآية ولا قرأوا تفسيرها وسبب نزولها. إن أبا طالب مات على الكفر، إن أبا طالب مات مشركا، مات على ملة عبد المطلب. إن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعت عمك وهو الذي كان يحوطك ويمنعك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، فقال له صلى الله عليه وسلم، قال: هو في، قال: تحته جمرتان من النار تغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار. إن نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تضع حقا، لكن هذا لا يعني أن يكون من أهل الجنة أو أن يخرج من النار، فإن النار مصير الكفار. نعم. وتأمل كذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المساكين، هل ذلك ينفعه؟ قارن بين هذا الذي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين المثال الذي ذكرته الآن. قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المساكين، هل ذلك ينفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، إن الذي يشرك مع الله إلها آخر لا ينفعه عمل ولا تنفعه حسنة يوم القيامة. هذا بالنسبة لمن أشرك شركا أكبر يحبط عمله كله. وأما الشرك الأصغر فمعناه الرياء، وهو الذي نقصده الآن، وإن كان هناك أنواع أخرى تدخل تحت الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ونحو ذلك. فالذي يحلف بغير الله مشرك وإن كان شركه شركا أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من حلف بغير الله فقد أشرك. إنما حديثنا الآن ينصب على هذا الذي يتعبد لله ويريد أن يراه الناس، حديثنا الآن عن هذا الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى ويريد أن يثني عليه الناس، عن هذا الذي يقول كلمة الحق ويريد أن المكافأة من الناس أو شيئا من أعراض الحياة الدنيا. هذا هو المرائي. إن الذي يرائي الناس بعمله لا يقبل منه العمل الذي رأى فيه. إن الرياء مرض خطير، إن الرياء مرض خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن الذي يرائي الناس في الدنيا لا ينفعه العمل الذي رأى فيه يوم القيامة. فالشرك الأكبر يحبط جميع العمل، والرياء يبطل العمل الذي كان فيه الرياء، يبطل العمل الذي كان فيه الرياء. فالشرك الأكبر إبطاله عام وكلي، والشرك الأصغر إبطاله جزئي، يتعلق بالعمل الذي حدث فيه الرياء. نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية وطنية قومية، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر، والرجل يقاتل يريد أن يرى مكانه في الصف، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ليس واحد من أصحاب هذه الأهداف الدنيئة يكون في سبيل الله، لا الذي يقاتل في سبيل الوطنية، ولا الذي يقاتل يريد أن يذكره الناس، ولا الذي يقاتل يريد أن يراه الناس في صف المجاهدين. ليس واحد من هؤلاء مقاتلا في سبيل الله، إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو المخلص، وأما ما سواه فهو المرائي. إن الرياء مرض خطير، إذا دخل أفضل الأعمال حولها إلى سبب لدخول النار والعياذ بالله. إننا لا نعلم من الأعمال أفضل من تلك الأعمال التي سنذكرها الآن، وهي الشهادة في سبيل الله، وبذل العلم، وبذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال وأقربها إلى الله. حسبك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده لولا أني أشق على المسلمين لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة لما لأهلها من الكرامة والفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كرامة الشهيد، قال كما أخرج الإمام أحمد وغيره والحديث فيه كلام في تصحيحه وتضعيفه، لكن من أهل العلم الكبار من صححه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خصالة يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويحل حلة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الدنيا يدخل الجنة وله في الدنيا شيء يحب أن يرجع إليها إلا الشهيد لما يرى من الكرامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وغيره: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة، كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هؤلاء هم المخلصون. وأما غير المخلص الذي دخل ساحة الجهاد يقاتل الكفار، يقاتل أعداء الله، ليقال عنه في النهاية الشهيد فلان، الذي دخل ساحة الجهاد لتسلط عليه الأضواء، ولتقص على الشباب، ولتروى للأجيال قص بطولته، لا يريد إلا هذا المعنى، هذا ليس مخلصا. ولأجل ذلك يتحول جهاده وشهادته وتضحياته ودماؤه التي نزفت في أرض المعركة إلى وبال عليه والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الرياء ومن سوء عاقبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى عليه يوم القيامة 3: شهيد وعالم وجواد. يؤتى بالشهيد فيعرفه نعمه. أنت رجل آتاك الله سبحانه وتعالى قوة في القلب وجرأة وإقدامة، ومن الله عز وجل عليك بالصحة والعافية، ومكنك أن تصل إلى أرض الجهاد في سبيل الله، فعرفه نعمه وثبت قدمك في أرض الجهاد فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت، سل تلك الدماء التي نزفت في أرض المعركة، سل رفاقي الذين كانوا يقاتلون معي، سل الأجيال التي أتت بعدي، سل تلك اللقطات التي سجلت لي كنت أقاتل في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، وقد قيل كنت تحرص على أن يقول البطل فلان، الشهيد فلان، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، نعوذ بالله، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. والخوف الذي تحمله، والجهاد الذي خاضه، والدماء، وكل ذلك ضاع، ضاع، لأنه ما أراد وجه الله، إنما أراد من الناس كلمة، نال الكلمة وانتهى أمره، ثم سحب على وجهه فألقي في النار. لأجل ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب لا يقال فلان شهيد، لأنك لا تدري هل هذا الذي يقاتل معك في الصف، الذي يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله في الظاهر، لا تدري هل هو مخلص أم غير ذلك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، هذا الشهيد. وأما الثاني فعالم، يؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، يا ربي سلكت سبيل طلب العلم، وتحملت في سبيله السفر، وبذلت في سبيله المال، ولقيا أهل العلم والشيوخ، تعلمت في سبيلك العلم وعلمته، كنت أسافر لأعلم الناس كلمة الحق، كنت أسعى وأبذل وأمضي وأتعب وأسهر لأذاكر وأوصل إلى الناس العلم النافع، يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن أناء الليل وأطراف النهار. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، أنت كنت تحرص على أن يقال فضيلة الشيخ فلان، العالم الرباني فلان، الأستاذ الدكتور فلان، كنت تحرص على هذه الألقاب، وقد قيل لقد تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، كنت تحرص على أن تسمع كلمات الثناء، أن يقال فلان صوته حسن، صوته ملائكي، ما هذا الصوت الجميل، ما أندى وأحسن هذا الصوت، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، نعوذ بالله من سوء عاقبة الرياء، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وأما الثالث فرجل جواد، وسع الله سبحانه وتعالى عليه من صنوف المال وأعطاه من كل ذلك، فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت المال فيه في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد، أنت كنت تحرص على أن يقال ما شاء الله حق فلان، لا يأتيه أحد في صدقة أو بر أو مشروع أو عمل خير أو كفالة يتيم أو إلا وأنفق فلانة ما شاء الله، لا تدخر من يومها لغدها، تنفق كل مالها، لا يأتيها أحد إلا وأعطتها، فلان ما شاء الله يبني المساجد، يرصف الطرق، يبحث عن مصلحة الناس فلان فلان. وقد قيل المحسن الكبير الجواد الكريم، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. نعم هذا جزاؤهم، لأنهم لم يريدوا وجه الله، إنما أرادوا ثناء الناس. إن العمل قد يكون فيه رياء من أول العمل، وقد يكون فيه الرياء أثناء العمل، وقد يكون فيه الرياء بعد العمل. كيف ذلك؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال ما ملخصه: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض لا إخلاص فيه، بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى في صلاتهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال ابن رجب: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. قال: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. هذا الذي كان يتصدق يقول عنه الناس متصدق، هذا الذي ذهب يؤدي فريضة الحج وهمه أن يقول الناس عنه إذا رجع يحج فلان، فهو يؤدي المناسك كيفما اتفق، وهو لا يحرص على الصلاة في جماعة، وهو يتصرف بالرخص، وهو لماذا؟ لأن ليس غرضه من هذا الحج وجه الله، إنما غرضه الأول والأخير أن يعود بالهدايا من بيت الله الحرام، وأن يجلس بين الناس ويوزع الهدايا ويقول فلان الحج فلان، ويغضب غاية الغضب إذا قيل له فلان فقط أو الأستاذ فلان فقط، لابد أن يعطى هذا اللقب الحج فلان، مع أنه لا يحرص على المصلي فلان ولا المزكي فلان، إنما يحرص على الحج فلان. هذا رياء، هذا لا يقبل منه عمله الذي رأى فيه. قال ابن رجب: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، مع أنه قدم عملا في ظاهره لله، إلا أنه يحرم من ثواب هذا العمل، بل ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ليس هذا هو فقط، وإنما يعاقب على العمل الذي كان في ظاهره عملا صالحا. قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. لو أنه من أصل العمل كان يريد، كما قال الرجل في حديث موسى الأشعري، يلتمس الأجر والذكر، قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لأن هذا الذي يلتمس الأجر والذكر يرائي من أصل العمل. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. ثم قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، أي عرضت عليه النية هم خاطر، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. رجل جاء إلى المسجد ليصلي مع الناس، وأصل الصلاة جاء يؤديها لله سبحانه وتعالى، وبينما هو يصلي شعر بفلان جاره أو صديقه أو رئيسه في العمل، فقال: يا سلام، يراني الآن وأنا أصلي خاشعا لله سبحانه وتعالى. ثم استعاذ بالله من هذا الخاطر ومضى مخلصا لله في عمله، لا يضره هذا الخاطر. لكن الذي استرسل وبدأ يحسن في صلاته ويزينها، هذا هو الذي فيه الكلام. قال: وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ قال: في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. هكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وإن كان الظاهر أن هذا الذي يسترسل في ريائه ويبطل إخلاصه أنه بهذا الحال حينما يؤثر الرياء على الإخلاص، أنه بهذا الحال يكون قد وقع في الرياء، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، لو أن إنسانا عمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وبعد أن انتهى من العمل أحب أن يثني الناس عليه لذلك، لو كان يحب الثناء فهو مراء، لو كان يحب الثناء من الناس على عمله هذا فهو مراء، وأما إن ألقى الله سبحانه وتعالى الثناء في قلوب العباد دون أن يطلب هو ذلك أو أن يحرص عليه أو أن يكون محبا له فلا يضره. قال ابن رجب: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. كذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه وغيرهما. هذا هو تفصيل مسألة محل الرياء من العمل، ومتى يقبل ومتى لا يقبل. هذا المرض الخطير كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. هذا المرض الخطير ما أسبابه؟ أسبابه أولا أن النفس تلتذ وتسعد بأن تسمع كلمات الإطراء والثناء، تحب أن تكون هذه النفس تحب أن تكون مثنيا عليها من الناس، تحب أن تكون محمودة عند الناس. هذا هو السبب الأول، أن العبد يحرص على أن يتكلم الناس عنه بالخير. هذا هو أول أسباب الرياء. ثاني هذه الأسباب أنه لا يريد أن يذمه الناس، فيحرص على ما يجلب له المحمدة منهم ويبتعد عما يجعله ذميما عندهم. وأما الغرض الثالث وهو الذي ينتشر، أن يكون الإنسان طامعا في شيء من أعراض الدنيا. وقد بينا قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كيف يتغلب الإنسان على هذه الدوافع والأسباب وعلى هذا المرض الخطير؟ والجواب أنه يتغلب على هذا المرض بنقاط معدودة، نذكر أهم هذه النقاط. فأولها مطلقا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلا والله لا يستطيع أحد أن يتخلص من هذا المرض إلا بالله، مهما كان عاقلا فطنا لبيبا عالما ذكيا، فإنه لن يستطيع أن يتخلص من الرياء إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد قول ابن رواحة أو غيره، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد هذا البيت في وسط عمل شاق لأصحابه في غزوة الأحزاب، ليعلمهم أن يطلبوا الإخلاص من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمن أحد على الله سبحانه وتعالى بعمله، وأن التخلص من الرياء إلى الإخلاص لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الحسن ابن علي رضي الله عنه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. لماذا؟ لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فأول دواء للتخلص من الرياء أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا أن نكثر من أعمال السر. تريد أن تختبر إخلاصك، سل نفسك. أنت في رمضان مثلا كنت تحرص على أن تصلي التراويح مع الناس في جماعة، وأن تبحث عن إمام حسن الصوت يتلو من القرآن ما شاء الله، بل وأحيانا تحرص على أن تصلي مع بعض أهل العلم الفضلاء الذين يختمون المصحف في كل ليال معدودة قليلة، في كل 3 ليال أو نحو ذلك. كنت تحرص على هذا، وكنا نراك في صلاة التهجد، وكنا معك في هذه الصلاة بعد أن انتهى رمضان. أسأل نفسي وإياك، كم ركعة نصلي بالليل؟ هذا هو. هل كنا نصلي هذه الصلوات نريد بذلك وجه الناس، أم أننا كنا نصلي لأن الجماعة تحث على فعل الخيرات، أم لماذا كنا نصلي هذه الصلوات؟ سؤال تريد معرفة جوابه، اختبر نفسك في صلاة الليل. أنت تمشي مع بعض رفقائك وأتاك سائل وسألك صدقة لوجه الله فأخرجت ولم تتردد، حينما تكون وحدك ويسألك سائل مثله، هل ستخرج أم لا؟ أعمال السر هي مختبر الإخلاص، وهي مدرسة التربية. فإذا كنت في قيام الليل والبكاء خاليا وصدقة السر ونحو ذلك من هذه الأعمال كنت ناجحا، فأنت على طريق الإخلاص. ومع ذلك فاتهم نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويخافون من جراء أعمالهم، أو كما قالت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام يصومون ويصلون ويتصدقون، لكنهم يخافون ألا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك كان السلف رحمه الله سبحانه وتعالى مع ما نعلمه من شدة إخلاصهم يحرصون على ألا يراهم أحد في أعمال الخفاء، ومع ذلك يخافون ألا تتقبل منهم هذه الأعمال. وكان الواحد منهم إذا عمل عملا في السر فرآه أحد الناس كان يخاف ويهرب ويترك المكان الذي رؤي فيه يعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. والقصص في هذا المعنى كثيرة، لكن لا نريد أن نطيل في هذا الجانب حتى نأتي إلى ما بعد ذلك. فأولا نستعين بالله سبحانه وتعالى، ثانيا نكثر من أعمال السر ونختبر إخلاصنا فيها، ثالثا أن نعلم أن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن نحرص على مدحه وأن نخاف من ذمه. نعم، إن الناس لن ينفعك مدحهم ولن يضرك ذمهم، لو كنت قريبا من الله فلن يبعدك ذمهم منه، ولو كنت بعيدا من الله فلن يقربك ثناء كل الناس عليك ولا يثني عليك كل الناس وأنت بعيد من الله سبحانه وتعالى. نعم، بل إن بعض السلف كان يقول إن الذي يثني عليه جميع جيرانه يحتاج إلى أن يراجع نيته. لماذا؟ لأن هؤلاء الجيران منهم الصالح ومنهم الطالح، فإذا أثنى عليك الجميع فأنت لست مخلصا، لأنك حاولت أن ترضي جميع الأطراف، أو حاولت أن تظهر بالمظهر الطيب أمام كل هؤلاء. ولا شك أن هذا الطالح يحتاج إلى إنكار منكر، وأحيانا بسبب إصراره على المنكر أحيانا يحتاج إلى شيء من الشدة أو الغلظة أو شيء من ذلك في بعض الأحيان. ولا شك أنه لن يرضى عنك إذا عملته بهذه الصورة. فالذي يثني عليه جميع جيرانه يحتاج إلى أن يراجع نيته. فاخلص وانتهي من هذا الإشكال بأن تجعل حرصك على المدح والذم وخوفك من الذم من الله سبحانه وتعالى وحده. نعم، ولا تجعل في ذلك شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الذي يحرص على مدح الناس لم يعرف الناس، وإن الذي لا يحرص على مدح الله سبحانه وتعالى له لا يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى، قال: فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة. قال: فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم، آثر معاملة الله على معاملتهم. نعم، فهذا من أسباب التخلص من الرياء كذلك. رابعا، أن تصاحب المخلصين، أن تصاحب المخلصين. قد يقول قائل: لكن المخلص يحرص على عمله في السر، فكيف أعرف هؤلاء المخلصين؟ فالجواب بهذا تعرفهم، بأنهم لا يحرصون على أن يؤدوا الطاعات أمام الناس إلا ما كان يؤدى أمام الناس. فليس معنى الإخلاص أن تترك صلاة الجماعة بحجة أنك لا تريد أن ترائي الناس، وليس معنى الإخلاص أن تترك المسكين اليتيم الذي جاء يسألك وهو في فقر شديد بحجة أنك لا تريد الرياء، وليس معنى الإخلاص أن تترك الصيام مثلا صيام النوافل بحجة أنك تخاف من الرياء. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: قال: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. لماذا؟ لأن الله يأمرك بالعمل وأنت تترك العمل مخافة الناس. فتأمل، إن الإخلاص معناه أن تؤدي ما في السر في السر، وما في العلن في العلن، وأنت لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت أناسا على هذه الشاكلة والقلب السليم يدل عليهم، فكن معهم والزمهم وتعلم منهم ومن طريقتهم، تسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن من صاحب الصالحين نالته بركتهم، ومن صاحب الأشرار نالته شؤم معاصيهم والعياذ بالله. فهذا أيضا من الأسباب التي تعين العبد على التخلص من داء الرياء. ومن الأمور التي تعين كذلك على التخلص من داء الرياء أن يتذكر الإنسان الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى للمخلصين الذين تقبل منهم الأعمال، وما أعده الله سبحانه وتعالى للمرائين من حبوط أعمالهم، ومن قوله: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. إنه إذا تفكر الإنسان في موته وتدبر في عاقبته لن يرائي الناس أصلا. هذا الجاهل الأحمق الذي يحرص على ثناء الناس لو تفكر لحظات ووقتا يسيرا في هذا العمل الذي يؤديه، وأنه سيموت وسيسأل عنه وسيسأله الله: لماذا عملت هذا العمل؟ لو تفكر في ذلك ما رأى الناس أصلا. أيها الإخوة، إن هذه من أهم الأسباب التي تعين على التخلص من داء الرياء. واعلم أن المرائي يقدم أعمالا صالحة لكنها حابطة، والمخلص بإخلاصه يرتقي حتى إنه أحيانا لا يعذر في ترك بعض الأعمال ويأخذ الأجر عليها. نعم، إن المخلص قد يؤدي بعض الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، وقد يحرم بعذره من بعض الأعمال، لكنه ينال أجر هذه الأعمال التي حرم منها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء المعذورين الذين لم يخرجوا إلى أرض الجهاد، قال كما أخرج البخاري من حديث أنس وأخرجه مسلم من حديث جابر: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة، حبسهم العذر. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الألماري، وصحح الحديث العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر من هؤلاء رجلا آتاه الله مالا وعلما، ما آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. ممكن أي أحد يقول هذه الكلمة، لو أن لي الأموال الطائلة لتصدقت ولا فعلت ولا فعلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا هاما جدا، قال فهو صادق النية. قال عن هذا الرجل صادق النية، قال فأجرهما سواء كأجر الذي أنفق، فأجرهما سواء وهو في منزلته، في هذه المنزلة العالية، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخلاص، ويقابله الشرك يبطل كل العمل، والرياء يحبط العمل الذي دخله فيه وعلاج الرياء أن يستعين العبد بالله، وأن يخاف من عاقبته، وأن يسأل الله، وأن يصاحب المخلصين، وأن يكثر من أعمال السر، وأن يتذكر العاقبة، وأن يعلم أن العمل الذي يؤديه وهو مرائي لا يقبل، وأنه إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يعمل فإنه مأجور. هذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل. وأما الشرط الثاني فهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حوله إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو خطأ أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.